بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم خاتم الأوصياء الحجة بن الحسن، عجل الله فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وشيعته ومقوية سلطانه. ذكرنا في حلقة سابقة الأدلة أو أنواع الأدلة حول إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقلنا أن هنالك دليل عقلي على إمامة الإمام سلام الله عليه ودليل نقلي. الدليل العقلي ليس بمفرده يكون دالا على الإمام سلام الله عليه بشخصه الكريم، لابد أن يقترن بتنصيص من قبل الله سبحانه وتعالى بواسطة أئمة الهدى ومصابيح الدجى عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدليل العقلي يعطينا الأطر العامة لكيفية المفهوم، يعني التفكر البشري أو نظرية المعرفة بشكلها بكيفيتها الإلهية. حينئذ لابد لهذا الكون ولهذه الخليقة لابد لها من خليفة، هكذا بلطف الله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نفس هذا اللطف الإلهي المقرب للطاعة والمبعد للمعصية، والذي استلزم بعث النبوات والرسالات، بنفسه يأتي أيضا بالنسبة للإمام سلام الله عليه. أيضا لابد ويستلزم اللطف الإلهي إتمام الرسالة بالوصاية، إتمام النبوة بالخلفاء من بعد النبي الذين يحملون رايته والذين يحفظون شريعته والذين يحفظون أمته من الضياع بعده. قلنا النوع الثاني من الأدلة، الأدلة النقلية، وطبعا هي كثيرة كثيرة كثيرة. إن كان هنالك شيء فوق التواتر لقلنا به، وبجميع الصياغات وبجميع العصور وبكافة الكتب. وقلنا أعتقد في حلقات سابقة أن عدد الروايات المروية في العقيدة المهدوية لا تضاهيها مجاميع الروايات الأخرى في أي فرع من فروع الشريعة أبدا على الإطلاق، حيث وصل تعداد الروايات إلى ما يفوق 5000 رواية، وهذا شيء مهول. والذي يستغرب أكثر، يعني يجعل الإنسان حقيقة يعني يستغرب من جحود البعض، أنه يأتي زيد أو عمر ويستبعد مثل هذا الأمر. طيب يعني وهذا طبعا موجود حتى في، يعني الآن شوف لك أستاذ جامعي مثقف يستبعد ويستغرب، وأنا ما أعتقد وأنا ما أظن وكيف والآخر من هذه الإشكالات التافهة. لكن بس تيجي تقول له يا أبا أديسون أو تقول له فلان عالم غربي أو فلان مستشرق، أي نعم، وكأن ذاك كلامه ذهب وكلام أهل البيت سلام الله عليهم وكلام الأنبياء والرسل، بل وكلام القرآن الكريم على أي حال بعد ما نقدر إلى آخره. هذا مما يعني يزعج، كيف أن الإنسان يصل به الأمر أن يكون تفكيره بهذا الإعوجاج، وأنه تفكيره غير سليم وغير مستقيم. يعني لماذا ها هنا باؤهم تجر، وباء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، باء المسلمين، باء الرسالات لا تجر، قسمة ضيزة على أي حال. على أي حال نحن من باب التبرك قلنا قد سردنا وذكرنا الكثير من الروايات في القضية المهدوية في حلقات سابقة، بس من باب أيضا التبرك ذكرنا الدليل العقلي، أتينا الآن في هذه الحلقة أيضا للدليل النقلي. نذكر بعض الآيات والروايات في هذا الشأن، ونتبرك بما ذكره الشيخ المفيد رضوان الله عليه، حيث قال في كتابه الإرشاد
وقد سبق النص عليه في ملة الإسلام من نبي الهدى. ثم من طبعا احنا قرينا في احدى الحلقات عن بعض اعلام السنة يقولون قد بلغت روايات الإمام المهدي حد التواتر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، والبعض أوصلها ربما اللي في بال الشعراني أوصلها إلى 50 حديث فقط عن رسول الله، وجزموا بتواترها عن رسول الله. فكيف إذا كان الناقل والناس على القضية المهدوية وعلى الإمام المهدي هم الأئمة بأجمعهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا الزهراء سلام الله عليها. لذلك يقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه: وقد سبق النص عليه في ملة الإسلام من نبي الهدى عليه السلام، ثم من أمير المؤمنين عليه السلام، ونص عليه الأئمة واحدا بعد واحد إلى أبيه الحسن العسكري، ونص أبوه عليه عند ثقاته وخاصة شيعته، وكان الخبر بغيبته ثابتا قبل وجوده مستفيضا قبل غيبته. لذلك نشوف الفضل ابن شاذان، لاحظ الفضل ابن شاذان ألف كتابا قبل ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، اسمه شنو؟ الغيبة. وهذا يعني شيء دل يعني أفضل دليل على صدق القضية وقوعها، صح؟ أنت اليوم تحدث تقول يابا تجيك رواية تقول أنه في السنة الفلانية يحدث كذا، فإذا حدث هذا الوضع وكان وضعا استثنائيا يحتاج إلى تأمل، مو أنه صدفة هالشكل قالت وصارت، لا، وإنما وضعا يحتاج إلى دراسة وإلى تحليل وإلى كثير من الأمور الغيبية، وقد نطق عنه الناطق قبل أن يحدث هذا الشيء، ألا يدل ذلك على صدق هذا الناطق؟ طبيعي، وقوع هذا الشيء خير دليل على صدقه. نعم، وهو صاحب السيف من أئمة الهدى والقائم بالحق المنتظر لدولة الإيمان، وله قبل قيامه غيبتان إحداهما أطول من الأخرى كما جاءت بذلك الأخبار. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال جل اسمه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقال عليه السلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. إذن الأدلة النقلية كثيرة جدا، لا يمكن أن نحصيها في حلقة حلقتين ثلاثة إلى آخره، يحتاج إلى بحوث يعني، وهنالك كتب كثيرة في هذا الباب. قد ذكرنا بعضا منها، قلنا كمال الدين للشيخ الصدوق، الغيبة للشيخ الطوسي، الغيبة للشيخ النعماني، المسائل العشر للشيخ المفيد، المنتخب، منتخب الأثر للخزاز، الكثير من على أي حال الكتب المعتمدة ومصادر علمائنا رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين. إذن انتهينا من ولادة الإمام المهدي وإمامته. هسا يجينا إشكال، يعني هذه الإمامة وبهذه الأهمية ويراد من الإمام قيادة الأمة وقيادة البشرية بأجمعها، هل يعقل؟ لاحظ للإشكال هكذا يصورون، يعني هل يعقل أن تسلم أو يسلم هذا المقام وهذا المنصب العظيم إلى صبي، إلى طفل، شخص عمره 5 سنين؟ هل يعقل أصلا؟ الآن تروح إلى كل الدول الآن في هذا العصر، كل الدول يشترطون أقل شيء ربما 40 سنة يجب أن يكون رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو ما إلى ذلك، ما يصير أقل من 40 سنة. يقول لك حتى بالنتيجة يعقل، حتى يمكنه يعني أن يصدر قيادة الأمة على الأقل. يعني غورباتشوف أتذكر أنه من حكم قالوا أصغر رجل كهل يحكم روسيا، وكان عمره ذاك الوقت 50 سنة. بالنسبة إلى ضخامة روسيا والاتحاد السوفيتي ذلك الزمان، وأنه اللي من حكم قبله لينين وستالين وغيره وغيره كانوا يعني كلهم يتجاوزون 60 فما فوق، إلا غورباتشوف كان عمره 50، كانوا يسموه أصغر واحد، أصغر شخصية حكمت. فكيف إذن؟ هذا على مستوى الاتحاد السوفيتي، إذا واحد يريد يحكم العالم بأجمعه. وهكذا بالنتيجة الشريعة تعطيه هذا الشيء، بعدين الساغاب هذا من تقصير الأمة، لكنه بداية الله سبحانه وتعالى قيض الخلافة وهذا المنصب العظيم الإلهي لهذه الشخصية، لهذا الفتى، لهذا الصبي عمره 5 سنين بعد شهادة الإمام الحسن العسكري. هذا سؤال يطرح. اثنين، ما فائدة الإمامة في هذا الأمر؟ أنت غير أكو فائدة من هذا العمر تجعل إمام في هذا العمر القليل؟ شنو فات؟ أليس من الأفضل يعني لو سلمنا أنه يابا نستعقل ويمكن تعقل هذا الأمر أنه إمام عمره 5 سنين؟ لكنه الكلام مو في التعقل والإمكانية المحضة، الكلام في الثمرة وفي الفائدة. أليس من الأفضل أن يكون الإمام كبيرا، شخصا جليلا، كما يقول القرآن الكريم بالنسبة مثلا لطالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم. إني جاعل هالشكل، مضمون الآية الكريمة طالوت ملكا، الله سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم والجسم، كان مهابا، كان عالما. هنا طفل عمره 5 سنين، صبي عمره 5 سنين، ما هي الثمرة العملية التي يمكن أن يعني نستفيد من عدها في هذا الشأن؟ إذن عندنا سؤالين. السؤال الأول، أصلا المعقول هل يعقل أن يعطى هذا المنصب لصبي؟ الثاني، لو سلمنا بالمعقولية وأنه هذا ممكن، ما شككنا في الإمكان، نجي للثمرة. الجواب، أما الجواب عن السؤال الأول فنعم يعقل، وليس فقط ممكن بل واقع، والوقوع خير دليل على الإمكان. بحسب مذهب أهل السنة والجماعة أن النبوة أهم من الإمامة والرسالة أهم من الإمام، يعني مقامها أعلى من مقام الإمامة بنظرهم. طبعا احنا نتحفظ على هذا الأمر وعندنا تأمل به وعندنا خلاف به وكلام، المهم سأمر نتطرق إلى هذا الجانب. لكن بحسب مبانيهم من باب الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يقولون أن الرسالة مقامها أعظم وأعلى وأجل من مقام الإمامة على عيني. طيب إذا كان كذلك فهذا يحيى وآتيناه الحكمة صبية، الحكم مو فقط النبوة، حكومة زين، وبيننا وبينكم القرآن في أولي العزم عيسى عليه السلام، وهو في المهدي صبية، كان نبيا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبرا بوالدتي. إذن تصريح وصريح الآية القرآنية والقرآن الكريم على نبوة عيسى عليه السلام وهو في المهد، وكذلك يحيى آتيناه الحكم صبية. زين، سيرة الكثير من القيادات البشرية كانوا صغار، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألم ينصب أسامة ولم يتجاوز الحلم؟ أسامة ابن زيد على أعيان المهاجرين والأنصار، وكثير من نصوصهم المصادر التاريخية تنص على أنه لعن من تخلف عن جيش أسامة. سيجي واحد يقول لي ما موجود بالبخاري، ما موجود بكذا، عدم وجوده ليس دليلا على عدمه. على أي حال، فحينئذ رسول الله فعل هذا الأمر، نصب أسامة على جيوش المسلمين لقتال الروم. فلماذا لا يعقل؟ لا نعلم وجه عدم المعقولية. هل يقولون أنه مثلا أن المراد من الإمام ينبغي أن يقود الجيوش ويفتك بالأعداء؟ ليت شعري، هل هذا هو من شرائط الرسالات، من شرائط الإمامة؟ في أي كتاب قرأنا، في أي قرآن وجدنا؟ لا نعلم ذلك. القرآن الكريم صريح بأن الله سبحانه وتعالى مداره التقوى ومداره العلم في هذا الجانب. ليس من شرائط الرسالة أن يقارع الكافرين بنفسه. رسول الله في كثير من الحروب كان يرسل أمير المؤمنين عليه السلام لمقارعة الأبطال، لم يشارك رسول الله في جميع حروبه وفي جميع غزواته. فهل معنى ذلك أن رسول الله ليس رسولا وليس قائدا وليس حاكما؟ عجيب والله هذا التفكير. يعني يشترطون أن يكون الإمام يقاتل الجيوش و يباشر يعني العمل الرجولي لكل زمان، لكل ظرف، لكل زمان ظرفه الخاص. فالإمام إذا كان صغيرا له ظروف خاصة، كما كان عيسى وهو في المهد، كما كان يحيى وهو صبي وآتاه الله الحكم. فكما أنه لم يوجد هنالك مانع في ذلك الأمر، في تلك النبوة وفي تلك الرسالة، كذلك لا مانع من حصول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على المنصب الإمام ومقام الولاية العظمى وعمره 5 سنوات. طيب، الجواب عن الإشكال الثاني أو التساؤل الثاني، يابا احنا سلمنا وأدلتكم على الوقوع جيدة جدا ومتينة، وسلمنا بأن يمكن الإمام يكون عمره 5 سنين، ماكو مشكلة. لكن احنا من باب المجتمع جاي نحكي، أليس من الأفضل هكذا؟ وكأنه إحنا يعني نريد نحاكم أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اسأل، صار البناء أنه البعض اللي يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول له أليس من الأفضل أن تضع إماما كبيرا، شخصا مهيبا زاده بسطة في العلم والجسم، من أن يكون هذا الإمام طفلا صغيرا؟ أليس هذا أولى بالاتباع؟ هكذا نقول له لا، ليس شرط، لأنه كما أن الاختيار الكبير فوائد جمة، كذلك الاختيار الطفل الصغير فوائد جمة، والحكمة تابعة لله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. أول شيء من أول الفوائد الإعجاز الإلهي وتجلي قدرة الله تعالى في إيداعه الأسرار والفضائل في أطفال وصبية صغار. لذلك الإمام الجواد سلام الله عليه في مجلس واحد أجاب على 30,000 مسألة. هذا هو التجلي الإلهي، تجلي القدرة الإلهية. إذن واضح الإعجاز الإلهي، لو أعطي لكبير مثلا قد لذلك احنا الان حينما نشوف طفل عبقري في الرياضيات او عنده سرعه بديهه جدا نقول عليه هذا سابق زمانه واوانه. ليش؟ لانه طفل. ولو نفس الفعل او نفس الحل الرياضي الذي حله هذا الصبي كان قد حله ووصل الى نفس النتائج رجل كبير، ما كان ذلك مستغربا عندنا. فاذا الطفل ليس من شأنه العطاء الكبير، فإذا حصل ذلك واضح هذا فيه تسجيل وإعجاز إلهي. اثنين من الفوائد، حتى لا يقول النقائل، حتى يعرف أن المدار في الاختيار هو لله سبحانه وتعالى، أن اختيار الأفضل والأكمل لا يكون إلا لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإذعان لهذه الحقيقة وأن اختيار الأفضل للإمامة بيد الله وليس بيدهم هو شيء مهم جدا، حتى لا يكون كما قلنا، حتى لا يكون شيء مناسب لهوى النفس. لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز، وهذا هو الاختبار الإلهي. الله يريد يميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمطيع من العاصي بهذا التمييز، أنه يأمره بهذا الأمر الذي هو على خلاف هوى النفس والمشتهيات والأمزجة، فإن صدق فهو، وإلا هذا واضح دليل الاختبار والغربلة وانكشاف الحقائق من الصالح والطالح. إذن فالملاك في الإمامة هو الصلاح والتقوى ومن جمع الكمال والكفاءات والفضائل الأخرى. لذلك نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صغيرهم وكبيرهم كانوا أورع الناس، كانوا أتقى الناس، كانوا أعلم الناس، كانوا أقضى الناس، كانوا أزهد الناس، فهم معدن الحكمة، هم معدن الفضائل كلها، معدن الخير وأهله وكنهه وحقيقته، هم معدن كل شيء من الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا ظهرت الثمرة. الله سبحانه وتعالى حينما أودع الحكمة، كما أنه ظهرت الثمرة في جعل آدم خليفة، ظهرت الثمرة بين الملائكة وبين إبليس. إبليس عصى واستكبر وكان من الكافرين، والملائكة أسلموا وأذعنوا وسجدوا لآدم طاعة لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.